فعليك بإذاعة فرسان الإرادة وبرنامج نظرة في عيون كثيف. برنامج النظرة في عيون كثيف، إعداد وتقديم سمية خطاب.
أسعد الله وقتكم مستمعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومع برنامجكم الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة فرسان الإرادة، الصوت الإعلامي الأول الناطق باسم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي نظرة في عيون كثيف. نظرة في عيون كثيف يتحدث عن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية الذين تخطوا الحواجز ومضوا بكل إقدام لحتى يصلوا إلى بر النجاح. وفي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتحدث ونتناقش مع ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ ماجد العسيري، مدرس اللغة العربية في مدرسة الثقافة بالطائف. طبعا حديثنا لهذا اليوم حول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وعالم الإنترنت. طبعا نرحب بالأستاذ ماجد العسيري. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماجد.
أهلا وسهلا وأهلا بك وبالسادة المستمعين الكرام وبالشباب اللي في الكواليس.
أهلا وسهلا فيك. طبعا أستاذ ماجد، ونظرة في عيون كثيف نتحدث فيه عن الأشخاص من ذوي الإعاقة وإبداعاتهم التي لا طالما يعني واجهوا الكثير من الصعوبات والتحديات التي شغلت حياتهم اليومية. طبعا نتعرف في البداية على بطاقتك الشخصية أستاذ ماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم ماجد إبراهيم العسيري، طبعا من أحدثكم الآن من الطائف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. طبعا متزوج ولي 3 أبناء، مدرس الآن، أعمل في مدرسة الثقافة في مدينة الطائف، وأيضا حاصل على ماجستير في الأدب العربي من جامعة الطائف، ولدي دبلوم في التربية الخاصة من جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
نعم، طبعا أستاذ ماجد أكيد يعني للإعاقة لها مشوارها الطويل الذي واكبته يعني في حياتك، كيف تعايشت مع الإعاقة وكيف كان دوركم يعني تجاه تقبل هذه الإعاقة الجديدة التي أصبحت ملازمة لكم؟
والله يا أختي الكريمة، في الحقيقة الإعاقة ليست شيئا غريبا. يجب أن نعرف في البداية أن أي شيء في الحياة كيفما تتعايش معه أنت سيصبح، بمعنى أنك لو تعايشت مع الإعاقة على أنها هم وغم وألم وحزن ومصائب وعوائق فستكون كذلك، وإذا تعايشت معها على أنها نعمة وفضل ورفعة من الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها لترتقي في سماء القمم والمجد وتصل في الأخير إلى الجنة فستكون كذلك. فأنت كيفما تريد لحياتك كلها أن تكون فستكون. إذا أردت مثلا أن تتزوج واعتقدت أن زوجتك امرأة صالحة نافعة قيمة ستقوم على حياتك وتجعل حياتك إلى جنة ستكون، وإن أردتها في الاتجاه الآخر ستكون أيضا. فالإعاقة نحن نتكلم على شيء يمكن الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه نعمة. ليه؟ لأن إحنا نقول أو نعرف أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من فقد حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. فنحن ماذا فقدنا؟ فقدنا العينين وهما أحب شيء إلى الإنسان، فهذه بريد مباشر من الله سبحانه وتعالى لنا أنه يا جماعة الخير أنتم ستذهبون إلى الجنة. إذا نحن في هذه الدنيا سنكون ضيوفا، فكيف سنعمل في هذه الدنيا حتى نصل إلى الجنة؟ إذا علينا تعب كبير وعلينا دور كبير يجب أن نعيشه. الآن أنت ما هو دورك في الحياة دائما وأبدا كإنسان؟ ما هو دورك في الحياة؟ دورك أن تزرع البسمة، تزرع السعادة، تعيش مع أناس. ابن خلدون يقول الإنسان اجتماعي بطبع، فبعض الناس مثل أبو العلاء المعري وطه حسين عندما اختاروا العزلة أخطأوا خطأ كبيرا، لأن الحياة ليست أن تغلق على نفسك بابا وتجلس إما بين كتب أو تجلس تنوح. الحياة هي نقاء وصفاء وانتقال واتجاه وصحبة ومعارف وأصدقاء وأخوات، وكل هذه الأمور يجب أن تسير في خطها الطبيعي، تسير في مسارها الطبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو رزقنا وهو يتكفل بأمرنا كله، سواء شئنا أم أبينا، سواء كان لنا أمور وانطباعات أخرى أو سنعيش مع هذه الحياة. هذا هو دورنا إحنا في الحياة.
نعم أكيد، يعني هم الأشخاص من ذوي الإعاقة يعني مثلهم مثل الأشخاص الذين لم يعانوا من أي إعاقة كانت. بالتأكيد يعني كل الاحترام لك أستاذ ماجد، يعني الإعاقة بالفعل هي يعني ممكن من يتخذها سلما للنجاح وممكن من يتخذه أيضا طريقا للفشل، وبالتأكيد كل إنسان يزرع الورود بطريقته الخاصة ويحول هذه الابتلاءات إلى نعمة بإرادته وبعقله وبتفكيره البناء. طبعا يبقى الإنسان إنسانا متعايشا مع حياته بأقصى ظروفها وبكل ظروفها التي تمر بها سواء كانت حلوة أم مرة. بالتأكيد بعد متابعتنا لهذا الروبرتاج الذي يتحدث عن واقع الكفيف وعن التحديات والإنجازات التي مكنته لحتى يصل ويكتشف من خلال الأجهزة والبرامج المساعدة للوصول إلى ما يسمو إليه وما يرغب به لحتى يكون مثله مثل الأشخاص الذين لديهم الإبصار الكامل. طبعا نعود إلى ضيفنا الأستاذ ماجد العسيري. أهلا وسهلا فيك ماجد من الطائف. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا.
نعم كنا يعني كان هذا الروبرتاج يتحدث عن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وقدرتهم على اكتشاف المعلومات ويعني التقاطها عبر يعني الإنترنت والمواقع الإلكترونية باستخدام يعني برامج مساعدة، برامج ناطقة التي تؤهل الكفيف لحتى يعني يصبح إنسانا مبدعا في هذا المجال. طبعا حدثنا أستاذ ماجد عن الإنجازات التي حللت بك كونك مدرس ويعني مبدع، وأيضا ننوه للمستمعين أن الأستاذ ماجد هو يعني مسؤول أو إداري في شبكة الكفيف العربي. طبعا حدثنا عن هذه الإنجازات وهذه الإبداعات التي تمت من خلالكم.
حقيقة الحياة إذا حبيناها توقف عند نقطة ستقف، إذا حبيناها تستمر ستستمر. طبعا في عام 2006 كنت مع مجموعة من الأخوة الكرام نشتغل على مجال أن يكون للمكفوفين صوت قوي يظهرون به للعالم أو يتحدثون به من خلال نافذة عبر الإنترنت يتكلمون بها إلى العالم. طبعا كنا أعضاء في منتديات ومواقع كثيرة ومتشتتين، أو حتى في المواقع اللي هي كانت ذات قيمة أو ذات محتوى قيم كان للمكفوفين فيها نافذة صغيرة. فاتفقت أنا مجموعة من الشباب على إنشاء منفذ أيضا يكون صغير في هذا المجال. فجينا واشتغلنا، يوم انتهينا من العمل فوجئت بأنهم عملوا نسخة كاملة من الموقع تخص المكفوفين. فطالع قل لهم يا جماعة هذا كبير أو هذا أمر كثير؟ قالوا لا هذا ليس كثيرا ولا شيء، لكن أنت ابدأ واشتغل، وإذا نجحت واصل، وإذا لم تنجح ما في مشكلة، ما أنت خسران شيء. ففعلا جلست معهم فترة تقريبا 3 شهور، واجهت الموقع حقهم مجموعة من المشاكل في السيرفرات وكذا، فاضطرينا نحن أن نستقل بنفسنا على سيرفر مستقل أو خادم مستقل، ومن هنا كانت البداية الحقيقية لشبكة الكفيف العربي اللي انطلقت في 2006 بحثا عن هوية للكفيف العربي. طبعا كان حطينا لأنفسنا مجموعة من الأهداف أنه نغطي كل شيء. اليوم المواقع التقنية بالمئات، اليوم عفوا المواقع الخاصة بالمكفوفين، اليوم أنا حصرت أكثر من 200 موقع، ولكن ماذا تقدم هذه المواقع؟ إما نسخا ولصقا وإما برامج تقنية. المواقع الاجتماعية للأسف انحصرت وانحدرت، ولم يعد أحد يفكر في إنشاء موقع اجتماعي لإخوانه المكفوفين غير مدونات صغيرة وبعض هذه المواقع الكبيرة اللي كانت أنشأت على نطاق الشمولية. كان هدفنا اجتماعي، ثقافي، نفسي، تربوي، طبي، توعوي، وما نسينا الجوانب الإنسانية، وحتى أنه قدمنا بعض الجوائز الخاصة بقارئات شاشة أو قارئات تليفون. اشترك معنا بعض رجال الأعمال في هذه القضايا. طبعا الشبكة تتكون من منتديات للحوار، تتكون من مجموعة من المكتبات الصوتية والمرئية ومكتبات للمطبوعات. وصل عدد المواد اللي فيها تقريبا إلى 8500 مادة، ومواضيعها وصلت إلى أكثر من 43,000 موضوع. وأما الأعضاء فوصلوا إلى 18,000 عضو تقريبا. وكل هذا نجاح في نجاح يسطر الله سبحانه وتعالى لنعيشه نحن واقعا في شبكة الكفيف العربي، والحمد لله على توفيق الله سبحانه وتعالى. بعض الإنجازات اللي احنا نحب نتكلم عنها زي مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي موجود اسم لشبكة الكفيف العربي أو حساب لشبكة الكفيف العربي، فموجود مثلا على اليوتيوب قناة تخص الموقع، وموجود مثلا على الفيسبوك صفحة تخص الموقع، وأيضا مجموعة للنقاش، يعني صفحة زائد مجموعة. على تويتر موجود أيضا صفحة تخص شبكة الكفيف العربي. الحمد لله يعني على معظم الشبكات الاجتماعية اسم بلايند أرب كماركة مسجلة الحمد لله موجود يعني، ونفتخر بهذا الشيء. ومعانا رجال وبنات شغالين من كل الوطن العربي، يعني نذكرهم بخير، وما ودي أذكر أحد وأنسى أحد، لكن هؤلاء الناس أوصلونا إلى العالمية. يعني إحنا ما تكلم عن المجتمع العربي، لا، كان عندنا تغطيات حتى في ألمانيا وفي أمريكا وفي إيطاليا وفي روسيا وفي الحمد لله في كافة أرجاء الوطن العربي. أينما كان كفيفا ينطق بالعربية فنحن معه، ونحن سنكون عينه التي يبصر بها بإذن الله تعالى
إن شاء الله. ما شاء الله، يعني هذه إنجازات رائعة. حينما يعني توجهتم إلى الدول الأوروبية، ويعني هذا يعني جميل من أناس المبدعين بالحق، يعني هذا يعني يشرفنا كثيرا، ونحن بدولنا أن نشكركم على جهودكم ونثمن جهودكم البارعة التي تقدمونها خدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. طبعا يعني شبكة الكفيف العربي نشأت من أجل خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والتيسير ويعني تمكينهم من إيجاد نواطق أو قارئات للشاشة على أجهزتهم. هل تم يعني مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة بهذا الشأن؟
والله شوفي، هو لم تنشأ الشبكة من أجل توفير وسائل مساندة، وإن كانت فعلت ذلك. يعني مثلا نحن أسسنا بفضل الله تعالى 3 معامل في السعودية، معمل في أبها ومعمل في جدة ومعمل في مكة المكرمة، كما أهدينا أكثر من 5 قارئات شاشة وأكثر من 15 نسخة قارئ تليفون. كان هدفنا في الأول هو الجوانب الاجتماعية والتثقيفية. أكثر ما كان يؤرقنا هو إيجاد نوافذ للحوار تخص المكفوفين ويلتقون فيها. أنا اللي كان يعني سبحان الله حسسني إن المكفوفين قرية صغيرة، لما كنا في غرفنا على السكايب مثلا كان يجينا مكفوفين سبحان الله كنا نعرفهم على مستوى المراسلة والمكاتبات الورقية، لكنهم وصلوا إلينا من خلال الغرف. فقلت يا الله سبحان الله قديش هذا المجتمع متكاتف وصغير، وممكن بعضهم يحصلوا بعض في أي لحظة وفي أي مكان. كان هذا هدف، يعني كان هذا من أسمى الأهداف، أنه اليوم الكفيف يستطيع أن يقابل أي كفيف في أي مكان كان. وفعلا تحقق هذا، وكان من أجمل الأهداف. أنا شخصيا لقيت أخت من الجزائر كنت أراسلها لفترة طويلة عن طريق مجلة الفجر، ووجدتها بعد ذلك تحضر معنا في الملتقى المكفوفي العرب على سكايب. كانت صدمة لي، لكنها كانت صدمة من النوع المفرح. أيضا وجدت مجموعة من الإخوان في الأردن، أي وجدت مجموعة من الإخوان في مصر، وجدت مجموعة من الإخوان في فلسطين. كلهم هذول تعرفنا عليهم من خلال الأماكن اللي هي بتكون ذات حوار مباشر أو ذات حوار يعني طابع يكون في الالتقاء وجها لوجه. هذا يمكن أهم الأهداف، أنه نحن إذا لم تكن هناك منتديات للمكفوفين على أرض الواقع، سعينا أن نجعلها على الأرض اللي هي أرض الواقع الافتراضي أو أرض الواقع الإنترنتي إذا صح التعبير.
بالتأكيد هذا العمل كله بالنجاح وبالتوفيق والتيسير، حيث يعني انضم الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة والمكفوفين إلى هذه الشبكات الإلكترونية، وأصبح العالم أكثر اندماجا وأكثر يعني كما تحدثت سابقا أن العالم أصبح في قرية صغيرة. يعني هذا شيء ممتاز. طبعا يعني الكفيف يستخدم سكايب أكثر يعني من أي يعني جهة اتصال أخرى، كما تحدث الأخ أيضا معمر في الروبرتاج، تحدث أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يستخدمون وسائل التواصل الإلكتروني سكايب أكثر شيء. لماذا هذا النوع وهذه يعني هذه الجهة يستخدمونها بكثرة؟
طبعا ليش سكايب أو ليش يعني ممكن نقول سبب واحد بسيط، هو يجمعهم مع بعض. يعني في محادثات لايف، يعني أنت ممكن تشوفي بالفيديو، ممكن تتكلمي بالصوت، ممكن تتكلم بدردشات، تنشئ مجموعات. طبعا في مجموعة كمان الآن من الشبكات الاجتماعية بدأت تؤدي هذا الغرض، واتساب مثلا. واتساب أنا أشوف أنه أكثر انتشارا خاصة في الخليج، أكثر انتشارا من السكايب. لكن الناس اللي هي بتحب تسولف، بتحب تقضي مع بعض فترات طويلة. أيام الغربة أنا أتذكر يوم كنت يعني أنا لم أدرس في الطائف مباشرة، تنقلت بين مدن المملكة. فأيام الغربة ونحن نتكلم عن مسافات شاسعة، يعني بمئات الكيلومترات بين المدينة والمدينة، فأيام البعد كنت أفتح سكايب من يوم أجي من الدوام إلين أنام اليوم الثاني وبس، واللي يبغاني يلقاني. فسبحان الله كأني قاعد مع الناس في غرف، أو كأني جالس معهم في أماكن حقيقية. يعني كان بيجيب أكله ويفتح الأكل وناكل سوا ونضحك سوا، سبحان الله، ونسولف سوا، ونفتح التلفزيون، تعال أوريك المسلسل الفلاني معايا، تعال نسمع مثلا القرآن الشيخ الفلاني، تعال نسمع الأغنية الفلاني، كل هذا لايف مع بعض وبدون أي حساب، يعني بدون أي مبلغ إضافي أنا أدفعه لا لشركة الاتصال ولا لأي أحد. هو الإنترنت أنا دافع قيمته أصلا. فالشبكات الاجتماعية زي هذه اللي بتديك واقع حقيقي يشبه الواقع اللي أنت بتعيش فيه، أكيد أنت حتكون أكثر تمسكا بها. لكن أنا ممكن ألقى لي مثلا شبكة ثانية زي الفيسبوك ماسنجر، زي اللاين، زي مثلا واتساب، بتكون فيها هذه الأمور، لكن على مستويات يمكن ضيقة أو مستويات غير إحنا متعودين عليها. مع أنه الجيل الجديد كله يفضلون الشبكات اللي هي الواتساب وتويتر وفيسبوك وكذا، لكن إحنا الجيل القديم شوية اللي من 2000 وانت طالعة لحد 2010 حد 2012 نحب السكايب، لأن إحنا رغائين شوية.
طبعا كل التحية لك أستاذ ماجد، يعني هذا حوار كان جميل. طبعا متواصلين معكم مستمعي الكرام في نظرة بعيون كفيف، ولكن بعد فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. عدنا لكم مستمعين الأحبة من جديد، ونرحب بكل الذين انضموا إلينا عبر أثير إذاعة فلسطين إرادة، ولكل المتابعين عبر الموقع الإلكتروني إرادة.net. أهلا وسهلا فيكم من جديد، وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ ماجد العسيري من الطائف، وهو مدرس في مدرسة الثقافة بالمملكة العربية السعودية. طبعا نرحب بك أستاذ ماجد من جديد، في يعني بعد أن تحدثنا عن المجال الواسع في عالم التكنولوجيا وعالم الإنترنت ودخول الأشخاص من ذوي الإعاقة في هذا العالم، دعنا نتحدث عن قضية وهي كيفية أدائك في العمل الوظيفي في مدرسة الثقافة، وكيفية يعني تقبلك لفكرة الاندماج الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في عالم الأشخاص والمدارس المبصرين.
طيب، بالنسبة طبعا للعمل، العمل هو ميزة وشرف إنساني. سبحان الله، أول ما تحصل أنت عمل تحس باستقلاليتك، تحس بوجودك، تحس بعالمك اللي أنت تبحث عنه حقيقة. فبفضل الله تعالى، احنا أنا موظف شخصيا في وزارة التربية والتعليم، مدرس. طبعا العمل عادي، انت اول ما تستيقظ الصباح تطلع وكلك احساس بتفاؤل بيوم جديد، تبدأ هذا اليوم منذ الصباح الباكر، بعد ذلك تصل الى مقر عملك، ثم تتواجد مع زملائك المدرسين وابنائك الطلاب. العمل بسيط، يعني انت طالما انه وفر لك الوسائل المعينة على العمل فستكون انت اكثر انتاجية في هذا المجال. كتبنا موجودة، وسائلنا التعليمية موجودة، يومنا يبدأ بشكل طبيعي وينتهي بشكل طبيعي لله الحمد والفضل والمنة. لا يخلو اي طابع او اي مكان من مشاكل، من منغصات، هذا شيء طبيعي. الذي يبحث عن الكمال لن يجده، والله لن تجد الكمال لا في حياة ولا في زوجة ولا في عمل ولا في أي مكان، لأننا نحن خلقنا في هذه الحياة ليكمل بعضنا بعضا، لسنا كاملين لكن ليكمل بعضنا بعضا. فأي بيئة فيها نقص، أي مجتمع فيه نقص، أي مكان فيه نقص، أي حاجة أنت بتعملها فيها نقص، لا يمكن أن تجد الكمال. لكن لما أنت تيجي على مكان تحب في هذا المكان وتحب في هذا العمل وتحب في هذه البيئة، سوف تنتج وسوف تكمل أنت النقص بما تستطيع من إمكانيات. عندنا بعض الأولاد عندهم أحيانا يجيك الولد عنده مشكلة ليست بصرية فحسب، بل لديه إعاقة أخرى، إما تخلف عقلي، إما بطء تعلم، إما صحيح أنهم مش مجال المدرسة، المجال المدرسة كف بصري فقط، ولكن طيب هذا الولد لما يأتيني أنا في الفصل إيش أعمل له؟ يعني هل أتركه مثل ما تترك الكتاب على الطاولة، ولا لازم تشتغل معه بعض المشاريع وبعض الأعمال؟ بالتأكيد أنه لازم تؤدي معه بعض الأفكار، سواء جابت نتيجة أو ما جابت نتيجة. إن جابت نتيجة الحمد لله، ما جابت نتيجة تغيرها. أيضا تراعي في الأول وفي الأخير وجه الله سبحانه وتعالى، فأنت تشتغل مع إنسان هو عبارة عن كتلة من اللحم والعظم، جابوا أهله عشان يكسب منك مهارات أو تعليم جديد، أنت كيف حتوصل له هذه الأفكار؟ يكفي لو أنت خليته يتحرك شوية في السيب، هذا أمر جيد لأنه لن يجده في بيته. يكفي لو أنك وديته الله يكرمك مكان المغاسل حتى تخليه يغسل يدينه، يكفي هذا. تعال عند المكفوفين اللي هم مكفوفين، تعال شد عليهم وخليهم يأخذوا المنهاج كامل ويحفظوا ويدرسوا، وبكرة تجيب الواجب وبعده ما عاد إيش تسوي، وفي عندنا إنشودة حتحفظها، وفي عندنا معرف إيش، هذه كلها أمور تعملها للأسوياء.
مثل الطالب المبصر تتعامل معه حتى يعني يصل يعني ويدرس بجد ونشاط.
بالتأكيد مثله مثل أي واحد.
لكن هذا الصف، أريد أن أفهم يعني النقطة، أنا الفصل الدراسي الذي تدرس به وتقوده في خلال الدراسة، هل هو فقط للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، أم يعني مندمج ما بين الأشخاص من ذوي الإعاقة وغير ذلك؟
لا، نحن نطبق الدمج اللي هو في نوعين من الدمج، الدمج الجزئي والدمج الكلي. احنا نطبق الدمج الجزئي اللي هو بياخذوا مواد في فصل، يعني مواد زي المواد اللي هم بيحتاجوا فيها رعاية خاصة زي اللغة العربية وبعض
المواد الأساسية.
لا، من المواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، هذه تحتاج إلى وسائل تعليمية خاصة وتحتاج إلى طرق معينة في التدريس، هذه بياخذوها عندنا في غرف خاصة لحد ما يصل إلى السنة الرابعة الابتدائية. طبعا كل ما يعلو كل ما يقل تواجده في الفصل الخاص. فإحنا شغلتنا الفصول الخاصة. عندنا زملاء مبصرين في الأماكن الأخرى هم بيتعاملوا مع المكفوفين والمبصرين، لكن نحن شغلتنا الفصول الخاصة، سواء من أول إلى ثالث ابتدائي أو من الرابع إلى السادس الابتدائي. عندنا بعض المواد اللي هي مواد متخصصة في الثانوي وفي المبصر. نفس الفكرة، مش كل المواد، لا، في المواد اللي هي ذات الطابع اللي بيحتاجوا فيه المساعدة، زي المواد العلمية، الرياضيات وكذا، هذه بيروحوا فيها إلى المعامل والفصول الخاصة. أما بقية المواد زي العربي والدين، صاروا كبار الآن، عنده إمكانية الاستيعاب. العربي والدين وأغلب المواد الاجتماعية كلها بيروح مع زملائه في الفصل العادي.
جيد، يعني هذا يعني نشاط يعني ودمج، يعني بدمج بطريقة يعني ممتعة، يعني تجعل الإنسان وتجعل الأشخاص من ذوي الإعاقة يتكيفون مع المجتمع الذي يحيط بهم درجة يتلوها درجة، يعني حتى يعني لما يكبروا ويصلوا لمرحلة عمرية متقدمة يستطيع من خلاله أن يتكيف مع المجتمع الذي يحيط به، مش يعني يكون يعني تضعه في عالم ضيق ومن ثم تفاجئه بأن تضعه في عالم واسع.
صحيح، وهذا المجتمع أنا أقول هذا الجيل ما شاء الله عليهم جيل محظوظ. إحنا ما توفر لنا مثل هذه الأمور في السابق. اليوم هؤلاء الجيل عندهم أصدقاء، يعني من يوم هو صغير عنده أصدقاء، سواء في عمر 6 سنوات إلى وصولا إلى 10 سنين، ثم إلى 15 سنة، ثم إلى 18 سنة. في كل هذه المراحل استطاع أن يكون صداقات. يعني لما ينطلق إلى الجامعة صار عنده مجموعة من الأصدقاء، والله لعب معاهم ولا زاملهم ولا صادقهم ولا كذا. هؤلاء الأصدقاء هم سوف يخدمونا في الجامعات الآن. لكن نحن في جيلنا، صحيح أن أتوقع أنه كنا أكثر استقرارية نفسية، أكثر إنتاجية، أكثر تفوقا، لا أختلف معك، لكن الصداقات إذا لم يكونها الطفل من صغره فإنه سوف يتعب. ممكن أن يكون في الكبر، لكن بشكل أبطأ أو بشكل يعني أقل سرعة من هؤلاء الجيل الجديد الذين عندهم أصدقاء في اليمين والشمال والوراء والأمام.
نعم، أكيد يمكن التكنولوجيا جعلت الأشخاص من ذوي الإعاقة أكثر جرأة وتقبل لإعاقتهم. ممكن أيضا دور الأهل في تقبلهم لفكرة الإعاقة والثقافة التي دخلت في كل بيت تؤهلهم على كيفية استقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية أو بالإعاقة بشكل عام، يعني أن الإعاقة ليست عيبا على ابنكم وإنما هي ستحقق له نجاحا، وبالتأكيد سيزيد اهتمام ويعني شغلهم الشاغل للأهل ذوي الإعاقة لتقبل هذه الفكرة وتنمية قدراتهم بالشكل المطلوب.
ممتاز. نحن عندنا سؤال بسيط الآن، أول من يستقبل هذا الضيف الجديد على الدنيا من هم؟ هم أسرته، هم أهله، هم أبوه وأمه، هم إخوته، سواء كبار أو صغار، سواء في عمر 2، في عمر 4، في عمر 10، في عمر 20. من يستقبل هذا الضيف الجديد على هذه الدنيا إذا أنتم رفضتوه، إذا أنتم نقول زي ما نقول استعريتوا منه، إذا أنتوا قلت طيب من نجيب له، من وين نجيب له أب وأم ثانية؟ هل نذهب به إلى الملاجئ؟ هل نذهب به إلى الدور المتخصصة؟ هل يعني أين يذهب هذا الولد؟ لذلك دور الأسرة، دور المجتمع، دور الأسرة بالذات قبل المجتمع هو الأساس وهو الرافد الحقيقي لحياة أي كفيف ناجح أو أي كفيفة ناجحة في المستقبل. البنت لما بتكبر، لما يكون عندها ثقة في نفسها، لما بيكون عندها إحساس بمسؤوليتها نحو نفسها، تبغى تكون أسرة، تبغى تتزوج، تبغى تعمل بيت جديد، تجيب فيه ضيوف جدد إلى هذه الدنيا. نفس الفكرة عند الشاب لما يكبر، لما يحصل له عمل مناسب، لما كل هذا مين أسسه فيه؟ أنت يا أمه، أنت يا أبوه، أنت يا أخوه، أنت يا أخته، أنتوا اللي استقبلتوه في الأول، أنتوا اللي احتضنتوه، أنتوا اللي علمتوه. معنى أنه أنت إنسان لك كامل الحق ولك كامل الحضور الإنساني. أنت في مجتمعك الإنساني هذا تستطيع أن تفعل وتفعل وتفعل. بعض الناس أنا أعرفهم، بعض الأسر أعرفهم بالاسم لو شئت لسميت، بعض الأسر هذه حتى الكوب الماء لا يسمح لابنه أنه يأتي به، ولذلك تجد هذا الطفل أول ما يروح المدرسة، المدرسة تريد منه أن يتحرك، تريد منه أن يصعد وينزل، تريد منه أن يذهب يشتري فسحته، تريد منها أن يذهب ويعبر عن ما يريد، يريد كوب ماء، يريد الذهاب إلى قضاء الحاجة، يريد هذه كل الأشياء هذه لا يعرفها. الله أعطاه 6 سنين عشان يكتسب كل هذه المعارف، في 6 سنين هو لا يعرف شيء من هذه المعارف كلها. فيجي المدرس يجد نفسه يعني حائرا، أنا إيش أدربك يا ولدي؟ هل أدربك على المهارات الحياتية اللي المفروض أنت كنت تأخذها في 6 سنين، ولا أعطيك المنهج المدرسي؟ ولذلك تجد هؤلاء يضيعون 2 و3 سنين من أعمارهم بالإضافة إلى ما ضاع على حصول على التدريب الأساسي وليس التعليم الأساسي، وهذه مشكلة.
أكيد هذه مشكلة كبيرة، يعني من فكرة الأهل وتقبلهم للإعاقة، ويعني هذا يعني من المزعج والمؤلم والمقلق في إنشاء جيل جديد. يعني نتمنى من كل الأهالي أنهم يستقبلوا الأشخاص من ذوي الإعاقة إذا وجد لديهم ضيف أو طفلا صغيرا، عليهم الانتباه لتنمية قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، حتى يعني كما ذكر الأستاذ ماجد يعني نستطيع، يعني هو يعاني يستطيع أن يؤهل الأشخاص من ذوي الإعاقة، يعلمهم كيفية القراءة والكتابة للمهنة التي وكل بها، وليس يعلمهم أمور حياتهم التي المفترض أن يتعلمها منذ الصغر ومنذ يعني نعومة أظافره. فهذا يعني مشكلة كبيرة، أكيد يعني يمكن تكون من الصعب إصلاح هذا الخطأ الكبير والخلل الكبير الذي أورده الآباء والأمهات في إنشاء هذا الطفل. طبعا أستاذ ماجد، يعني في ختام الحلقة خلينا نسمع رسالة توجهها إلى الأشخاص وإلى من تحب.
والله الحياة يعني أنت قلت خلل صعب بس مش مستحيل بالإمكان إصلاحه الحمد لله. أما بالنسبة للرسائل التي أوجهها، فأنا أوجهها إلى كل من يعرف ماجد العسيري، إلى كل من يحب ماجد العسيري، إلى كل من يحب هذه الإذاعة، إلى كل شخص في هذه الدنيا، أقول له اصنع نفسك بنفسك، لا تنتظر أحد أن يصنع نفسك، أنت الصانع الوحيد لنفسك، مش فلان ولا فلانة، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا حبيبة ولا صديق ولا حبيب ولا صديقة، كلنا نصنع أنفسنا بأنفسنا، لا ننتظر أحد أن يصنعنا نحن، فنحن قادرون على صناعة أنفسنا، وغيرنا لن يصنع لنا نفسنا كما نريدها أن تصنع.
رائع. طبعا أستاذ ماجد العسيري نشكرك على وجودك معنا في استوديوهات إذاعة فرسان الإرادة، ونحن فخورين بوجودك معنا. كانت هذه الحلقة بعنوان الكفيف والتكنولوجيا. طبعا في ختام الحلقة مستمعي الكرام نشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم الجيد لنا، وتقبلوا تحيات فريق العمل، رافقني في الهندسة الإذاعية الزميل نور سعيد، وكنت معكم من التقديم سمية خطاب. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.